نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعل من وسطك.
نعم.
سؤال تفاعل يقول: هل لك تجربة في قراءة المقالات وكيف وجدتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. القصد ليس المقالات العلمية لوحدها، مطلق المقالات، صح ولا لا؟
نعم.
يعني سواء كان مقالات علمية، مقالات بحثية، مقالات ثقافية، أي مكان، صح ولا لا؟ هذا بإطلاق.
نعم.
طيب خلينا نشوف التجربة.
أبو سلمى يقول: نعم أقرأ المقالات، وحقيقة لا تخلو كثير مقالات منشورة في مواقع التواصل من الفوائد واللطائف العلمية والتربوية.
أي واضح، شو هذه قراءات مقالات علمية. المقالات العلمية مفيدة جدا. المقالات العلمية الغالب أنه يطرق فيها يعني قضية معينة، غالبا لا يسح لا بحث ولا شيء، أو تلخص فكرة بحث وتطرق للناس في مكان عام مثل النت، ويقول في مواقع
أيوة قلوة تربوية،
مواقع وشيء من ذلك.
نعم.
أو في مجلات أحيانا، أو أحيانا في جرائد وشيء من ذلك. ها طيب، ممتاز.
وأخونا عاطف يقول: تعلمت الكثير منها وطبقتها ونصحت بها.
جزا الله خير، أحسنت، وهذا من يعني من محبة النفع للآخرين. جميل.
وسفيان آدم يقول: المقالات مفيدة جدا لأنها بمثابة أرشيف بما حدث قبل ذلك، فنأخذ منها الكثير مما حدث في الفترات السابقة.
هذا شوف، هذه يقرأ المقالات اللي تتكلم عن وقائع تحت حدثت، أشياء معينة حدثت، تصورات لبعض القضايا المطروحة. هذا شوف، هذا اللي يقول عنه أرشيف، فإنها كثير من المجلات والجرائد كذلك اللي هي أشبه ما يكون إما يومية أو أسبوعية أو شهرية، ترصد الحوادث الوقائع وتتكلم عنها وتأتي بعض الأشياء والاستنتاجات والتحليلات وأشياء بالطريقة. يعني هذه يعني أدخنوا فيها كثير، لكن الإنسان إذا قرأه على بصيرة يستفيد منها إن شاء الله.
وأخونا أحمد سيد يقول: قراءة المقالات تحسن الذاكرة، وهي أسرع في التنقل بين الأسطر من حيث البدء والانتهاء.
من حيث إيه؟
يعني يبدأ يخلص بسرعة يعني.
يعني يقرأ مرة من هنا ومرة هنا وهنا. الأمر واسع، أهم شيء أنك تستفيد. يعني أحيانا إذا كان آخر المقال لا ينبني على أوله، تستطيع يعني تنقز من هنا يمين شمال، لكن إذا كان والله آخره ينبني على أوله، تحتاج إلى قراءة الفكرة متدرجة حتى تصل للنتيجة.
عبد الوهاب مزياني يقول: المقالات العلمية خاصة الصادرة عن متخصصين حافلة وثرية بالفوائد والتأصيل.
صحيح.
وكثيرا ما يغفل عنها طلبة العلم، ويفضلون مطالعة الكتب والمطولات.
صحيح.
وعن تجربة رأيت بعض المقالات المتينة تلخص مقاصد الكثير من الكتب وتحررها.
صحيح. أما هذا جزا الله خير، يعني كلمة مشاركة كاشفة لنوعية ممتازة من المقالات العلمية البحثية التي تخدم طلبة العلم والباحثين والمطلعين على القضايا المطروقة في تلك المقالات، وهم يكتبون في شتى العلوم والمجالات، وكثير منهم أصحاب قلم وبحث رصين بمعنى الكلمة، وبعضهم هؤلاء فتح عليه في كتابة المقال العلمي أكثر مما فتح عليه في كتابة البحث العلمي، وحينئذ تستفيد من مقاله أكثر من بحثه. وهذا النوعية من الباحثين وطلبة العلم والمفيدين ينبغي أن يحرص طالب العلم على القراءة والاطلاع لهم وجمع مقالاتهم. وحينئذ، وهذه ترى عبارة عن مشاريع، يعني أحيانا بعض الناس إذا قرأ مجموعة من مقالات أو كان يتتبع مقالات فلان أو مقالات المجلة الفلانية بعينها يريد كتابها وما يكتبون فيها أو شيء من ذلك، مع تنوع البلدان مثلا ينتقي في مصر مجلة مجلتين، من الأردن كذلك، من الشام، من العراق، من المغرب، ويبدأ بهذه الطريقة يصير عنده نوع من الوعي وماذا يطرق في ذلك البلاد، المساحات العلمية محل الكتابة فيها، واهتمام أصحاب المقال، لأنه في المجلة العادة تنشر الشيء الحراك العلمي الثقافي الموجود، يعني ما هو، فيكون على سعة واطلاع ومعرفة بالحراك العلمي الثقافي أي ما كان البحثي ماذا يوجد هناك. طيب هذا عمل جيد، ثم قد يتبادر له مشروع علمي بعد ذلك، إما استخراج مقالات معينة يبدأ يخرجها شيء من ذلك، وهذا حدث يعني لبعض الأفاضل. نحن سبق نعرض مثلا لأحد الأفاضل جمع مقالات علماء السعودية وكتاب مشايخ السعودية وشيء في المجلات العلمية اللي طبعا خارج السعودية، وجمعها اللي في مصر واللي في كذا، وطلع ما شاء الله مجلدات فيها مقالاتهم. والقصد انه تطلع ابتكار المشاريع العلمية ترى ينبع احيانا من المقالات وليس من الابحاث. ها
فاطمة تقول قرأت بعض المقالات وجدت انها تعزز لك اللغة، صحيح، وتجعل مستوى تفكيرك راقيا وتنتقل بك الى عالم اخر اكثر دقة.
نعم.
قالت وتجعلك تتشخص في صورة الكاتب.
تتشخص؟
نعم، يعني كانت تقمص صورة الكاتب.
والله يعني هذا معناته هذا يعني بلغ حدا من التأثر كبير، وهذا ليس خاصا بالمقالات، هذا في أحيانا المقالات وأحيانا غير المقالات. لكن ولدي بعض الأفاضل متينين في العلم حقيقة، لا تجد لهم كتب، تجد لهم مقالات فقط، يعني أكثر نتاج علمي في المقالات، وليس هو سبحان الله بهذا باب مثل اللي يفتح له في الخطبة، مو كل واحد يفتح خطبة، لكن واحد فتح له في خطبة هو يستمتع بتحريرها وصياغتها والجمع لها، تقول له ألف ما له في طاقة، تقول له اكتب مقال ما عنده طاقة في هذا، وإذا كتب يكتب ليس كالخطبة. مثلا ناس فتحت لهم في الأبحاث في المقالات، في بعضهم في التحقيق، ليس لو فيها في الأول، لا في الأول ولا في الثاني، لكن لو في التحقيق سبحان الله. فبعض تتبع نتائج العلم في هذا الباب طيبة.
وهذا أخونا مصطفى عادل يقول قرأت كثيرا منها عن طريق المجلات والمواقع الإلكترونية.
جميل.
وغيرها.
جميل، أحسنت.
وأمة الله تقول ليس لدي تجربة.
والله لعلها تبدأ إن شاء الله بعد ما تسمع اليوم، إن شاء الله تبدأ إن شاء الله بتجربة جديدة. وأحيانا بعض هذه أحد روافد العلم، وهي وجود المقالات في المجلات التي يغفل عنها، هذا مثل الأبحاث المحكمة التي يغفل عنها في المجلات العلمية، في المجلات العلمية المحكمة أيضا باب من العلم مطروق ترى يغفل عنه طلبة العلم. وقد يكون في هناك أسباب، ربما ما موجد من ينوه عليها بها، من يدل عليها، هذا وارد أيضا، ربما ما درى كيف يحصلها، هذا برضو أيضا وارد، يقول لك والله أصلا فين حصل المجلات ما ندري، وهذا كمان وارد أصلا لأن لمحدودية انتشار المجلات، للأسف وجود المجلات في المكتبات أقل بكثير من وجود الكتب، الكتب تتداول بين المكتبات، بين المجلات لا، تجد يعني في السوبر ماركت في بقالات مدري فين وانت ماشي، يعني للأسف الشديد يعني هذه حال المقالات البحثية والعلمية. أنا أذكر لما كنا نتطلب بعض المجلات الشرعية اللي فيها الأبحاث المحكمة مكتبات ما هي فيها، خالية منها، فتحصلها في السوبر ماركت الفلاني في البقالة الفلانية اللي متقاولين يعني مع يعني كانت في هيئة نشر أو جهة نشر معينة كانت معروفة ثم أغلقت يعني بعد ذلك.
لكن هذا شيخنا أيام زمان، الآن يمكن أخي غير متواجد مثل هذه
يعني الآن مواقع التواصل الاجتماعي ومعنا صح كل أغضون كل جهة لها الآن موقع ممكن يرجع إليه وتعرف يعني أين يحصل يعني.
عبد القادر الصرحان يقول نعم لقد قرأت مقالات العالمين الجليلين البشير إبراهيم وابن باديس رحمه الله، فكانت تلك المقالات فصيحة قوية عميقة الأفكار.
نعم، والحمد لله أن جمعت مقالات ابن باديس وكذا، ونعم أتكلم عن اثنين من كبار العلماء الأمة الإسلامية.
شيخنا ممكن أيضا ننبه يعني طالب العلم الذين يقول لا نعرف نجد مقالات، موقع الألوكة فيه الكثير من مقالات يعني الكتاب الجيدين والباحثين يعني المتميزين.
لا الآن المواقع سارت فيها مقالات أو انتقاء المواقع كثير، نحن نتكلم على المقالات الموجودة في المجلات، كثير منهم ما يدري أو في
مواقع
ممكن، وبعضها ترى في الجرائد ومقالات جيدة ورصينة تعتني باللغة بالتاريخ مجازة طيبة، لكن لأن في الجرائد وإنسان يكون ما يهتم بالجرائد ما يحصلها، ربما الآن مع رفعها إلكترونيا ترى سهل الوقوف عليها والاطلاع عليها إن شاء الله. لكن عموما الواحد يفرق بين المقالات البحثية والمقالات العلمية والمقالات الثقافية، تراها درجات ومستويات تختلف بعضها عن بعض، والإنسان يأخذ ما يحتاجه من هذه الفوائد، وربي سبحانه وتعالى هذا من نعمة الله أن سبل الخير والتلقي العلم كثيرة، وانت يا طالب العلم عاد اغرف من هذا من هذا من الكتب من المجلات من الأبحاث من المقالات، والباب واسع. والله الحمد لله نبدأ
بسم الله.
هذا يا ولدي عبارة عن شرح جديد، شرح معاصر بأسلوب جديد لكتاب عظيم معروف، وهو منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله حرز الأماني. الشاطبية شهرتها عدت الآفاق شرقا وغربا، أصل في بابها، شروحها كثيرة متقدمة ومتأخرة. بين يدي الآن هذا أحد شروح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أحمد سمير ابن أحمد عبد الغني الأزهري وفقه الله، وهو قد جاء يعني اشتغل على شرح، وهو مقرئ يقرئ الطلبة ويؤخذ عنه القراءات، ووجد أن هناك ذكر قصة في المقدمة كيف أن كانت التلقي لأبيات الشاطبية قديما كيف كانت بالنسبة له، وشوف فيها نوع من العسر وعدم الفهم الصحيح، وكان الشرح على الطريقة القديمة المعروفة في إما الجمع أو الإفراد في الإقراء وشيء من ذلك. وهكذا قص يعني هو ذكر أنه عانى سبحان الله ولدي من رحم المعاناة تنبثق المشاريع العلمية أو الإبداعات عندنا. أنت لما تجرب تجربة تعرف أين الثغرة والحاجة إلى السد أين، فهو مر بمرارة ما سبق وعرف أين يحتاج الطالب، وهو لما درس وإذا بها نفسه موجودة وجد أنه هناك حاجة كبيرة جدا. أولا لمحاولة شرح كل بيت من أبيات الشاطبية على حدة، هذا واحد. اثنين أن يكون الشرح نفسه واضحا سهلا حتى من يقرأ الشرح يفهم مباشرة ماذا يقصد الشاطبي ببيته هذا. ثم بعد ذلك هو نفسه بدأ يطعم ذلك ببعض الأشياء والفوائد والمنتخبات والتنبيهات والنكت العلمية مما لا بد منه حال القراءة حتى تستكمل الطالب يستكمل الفكرة حول القضية المعينة. ثم بحثه وتصنيفه صفوة المعاني في شرح حرز الأماني وجه التهاني الشاطبية، النظم المشهور للإمام الكبير المقرئ قاسم بن فيور بن خلف الشاطبي، توفي عام 590 هجري رحمة الله عليه. صفوة المعاني وهو الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أحمد السمير بن أحمد عبد الغني الأزهري وفقه الله، قدم بمقدمات هذا خط جميل الله يعطي العافية يعني كروحه الجميلة، قدم له طبعا مجموعة من الأفاضل المقرئين القراء وشيء من ذلك، وقدم بمقدمات جميلة لطيفة فيها أنه رجع إلى شروح متقدمة ذكر جملة منها ومتأخرة وغير ذلك، ورجع إلى قضاء من الكتب، وهو قد استعان بكتاب الله أيضا سيأتينا بعد قليل، وهو كتاب الجدول سيأتينا بعد قليل. ثم تعالى ولدي هو نفسه طبعا ترجم للناظم لكن رتب كتابه على التالي، خلينا نخش على طول، هذا مثال خلينا نخش على القضايا. شوف يا ولدي طريقته أنه شوف هذا رقم كل بيت، كل الكتاب من أول إلى آخره ما يأخذ أكثر من بيت واحد فقط، ويأتي بنظم الشاطبية كما ترى، هذا هو النظم مشكولا مضبوطا، وقد ذكر جملة من الكتب المحققة للشاطبية وعول عليها، قال عولت على تحقيق فلان وضبط فلان وفلان، ذكر مجموعة وفقه الله. ثم شوف هذا الشرح، هذا البيت وهذا شرحه تحته، هذا البيت الذي بعده هذا الأرقام وهذا الشرح، وهو يستعمل قدر طاقته ألفاظ الناظم في الشرح، بحيث هو الآن يحل لك البيت بألفاظ الناظم، بحيث لو قرأت النظم ما تستغلق عليك الألفاظ لو قرأت الشرح ما تستغلق عليك الألفاظ الذي في البيت يعني في النظم، ممتاز جدا نفس الألفاظ، فتتقرأ بعد الشرح تجدها واضح البيت جد عندك، كل الكلام كل الكتاب من أوله الذي على اليمين إنما هو شرح الأبيات للشاطبية مرقمة وشرحها، والذي على الشمال اللي مثل هذا الشمال الآن هذا الموضوع المطروق في هذه الأبيات، هنا إذا احتاج تفصيلا وتبينا توضيحا تمثيلا تنبيها، فكل الذي على الشمال توضيحات، شوف هذه هي عبارة عن هذه الخرائط التي فيها من باب والمشجرات تقريب العلم، شوف لاحظ معي المادة إثرائية بمعنى الكلمة وفقه الله، وهو أدرى هو من أهل البيت وأدرى بما يحتاج إليه، وما دام أنه حفظ وقرأ وجمع ثم درس فالتدريس ينبيك أكثر من حاجتك الأولى التي كانت حالة التحصيل بمواطن الحاجة والثغرة أين تكون. ولهذا يقول خلال قراءاتي كنت أترصد جمع لألتقط الفوائد المبثوثة في الكتب ومن أفواه الأشياخ وغيره، وبدأ يقيد شوف الإفادات هذه ولدي كلها على هذا المنوال وفقه الله من أولها إلى آخرها أكامل الشاطبية في مجلد كبير من الحجم الضخم من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا كتاب آخر أتبعه فقط لقضية واحدة وهي أصول القراءات العشر، جمعها في جدول، جعلها في جدول لأن الجدول أسهل في حال النظر للمقارنة، بخلاف ما لو كانت مسرودة سردا أو مطروقة متتالية، فإن الجدول يضعها أمامك القضية المطروحة من الأصول. الأصول لأنهم تأتي مثلا الكلام في البسملة في الاستعادة، كلامه تعال يحط لك الموضوع محل الأصل، ثم يأتي فلان كذا فلان كذا، يعني قوله قراءته القراء، يعني فلان القراء، وتحت جدول. فأنت مجرد النظر يمر معك كل أحوال القراء في هذا الأصل، كيف يذهبون إليه وماذا يختارون فيه. ثم كتابه الجدول في أصول القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، طبعا لأن الدرة كملت الشاطبية. الكتاب لأخينا الحبيب، الجدول لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أحمد سمير بن أحمد عبد الغني الأزهري وفقه الله، وهو قد قدم بمقدمات في التمهيد القضايا العامة اللي مثل التوطئة التي لا بد أن يقف عليها طالب العلم والبحث للولوج في علم القراءات، وهي التعريف، تعريف علم القراءات، نشأته، الأحرف السبعة، التعريف بالقراء، وهذه القضايا المطروحة، هذه قضايا مطروحة هي كتمهيد كنبدأ. بعد ذلك هذا الكتاب، نحن هم الحين نخش الكتاب وفكرة الكتاب، هذه فكرة الكتاب لما دخل الآن. يأتي الجدول، هذا بدينا في الجدول الآن، شوفها هذا الجدول، يأتي بالقضية، هذا شوف هنا يطرح لك القضية مثلا هنا المد والقصر، هذه هذا الأصل، هذا أحد الأصول سيطرقها في هذا الجدول. هذا الجدول من أوله إلى آخره كل واحد ها هنا عندنا في القائمة أحد القراء، هذا كل أحد القراء، وأحيانا برويه كلهم برويه برويه، وهكذا، ويفصل لك في الجدول هذه القضايا. الكتاب من أوله إلى آخره كل أصول القراءات العشر هنا، ثم انتهى، لما انتهى من الأصول جاء إلى عقد بعد ذلك التحريرات التي لا بد فيها من القراءة. مثالها هذه التحريرات، بدأ يمسك كل قارئ ويذكر ما عنده، معي شوفها مكتوب إيش، تحريرات قالون عن نافع المدى، وضحت. يبدأ بعد ذلك وعرض بهذا الجداول كما ترى التحريرات لكل القراء، وتتبعا إلى آخر الجدول وفقه الله، والجدول أيضا من إصدارات دار الصفوة بمصر.
من المؤلف شيخنا؟
أقولنا أخونا أحمد سمير، اليوم ما شاء الله عندنا أحمد سمير إن شاء الله
الأزهري،
يشرفنا أحمد سمير الأزهري. هذا أيضا له، وهو كتاب تعنى له لأهمية الموضوع، أراد فيه أن يكتب، انتبه، ألف كتابا وهو هذا عندنا في المد والخاص في موضوع الجدول المفصل في علم التجويد، في علم التجويد، لكنه جعله خاصا بألفاظه الحرة، ألفاظه الحرة، ويتكلم عنها. ثم بعد ذلك هو وفقه الله ألحق ذلك بشرح مختصر جدا لمتن مشهور في علم التجويد، ثم كتابه الجدول المفصل في علم التجويد. بعد ذلك خلينا نقول يليهم، لما جاء إلى الجدول المفصل، طبعا الجدول لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أحمد سمير بن أحمد عبد الغني الأزهري وفقه الله، قدم المقدمات المشهورة، هو عول على الكتب المشهورة المعروفة، وهذا طبعا هذه المقدمات اللي أركان القراءة، لكن نحن هذا الجدول، هذا الجدول شوفها كل مسائل التجويد، لأنه قال الجدول المفصل تتبع مسائل التجويد تتبعا، وقد ذكر جملة وافرة من كتب التجويد في المقدمة التي استوعبها تحصيلا وقراءة وإفادة، فجمع تحريرا ها هنا هذا الجمع من حر لفظي، وهذا لماذا؟ لأن الشرح على نظم أيا كان أو على كتاب ومصنف فيه أو متن، فإنك تتقيد يعني بمرادات المؤلف وتتمشى مع المؤلف، أما هنا فقد جعله حر التصنيف، ولهذا استطاع أن يجدوله بهذه الطريقة، أو أنت أحكام المين ساكنة ويبدأ يفرح لك ويمثل لك ويأتي بتنبيهات معينة وفوائد وقضايا ويشرح. شوف لاحظ معي كل الكتاب هو اسمه الجدول المفصل في علم التجويد. فلما أتم بعد الجدول بعد ذلك ألحقه بالتالي، قال ويليه متني تحفة الأطفال، تحفة الأطفال العلامة الجمزوري، والثاني والمقدمة الجزرية للعلامة ابن الجزري رحمه الله مع الشرح الوجيز عليهما، وقد شرح المتنين وكلاهما في علم التجويد معروفان، متنان معروفان، وشرح شرحا وجيزا، لكنه لأنه لماذا الوجيز هذا؟ عشان هذا عشان يعرف الأخوة، شوف هذا هو كل متن كلاهما نظمان، ترى هذا هو، هذه الأبيات مشكولة كما ترى، ثم هذه تعليقاته، هذا أشبه ما يكون بفك العبارة وشيء من التمثيل لا أقل ولا أكثر. أتم مقدمة ابن الجزري، تحفة الجمزوري، أتمها بهذه الطريقة حتى تجتمع عنده كتاب له من حر لفظه وإنشاء، وكتابان أو شرحه عليهما لكنهم تبع لكتاب لنظمين قديمين، وهو قد أخر الشرح الذي في نوع من التطويل شيء من ذلك إلى ما سيأتي بعد قليل، وفقه الله والكتاب جدول كما ترى بهذا الحجم من إصدارات دار الصفوة بالقاهرة. هذا يا ولدي كتاب هو يقول أنه تعنى له وجد الحاجة لا بد منها، وهي شرح جعل أتى في هذا الكتاب بشرح متدرج لطالب العلم المبتدئ في علم التجويد. بدأ بكتاب سهل وهو تحفة الأطفال للجمجوري، ثم صعد إلى ما هو أعلى منه للمتوسطين وهي مقدمة ابن الجزري، ثم صعد للأعلى الذي استوعب ما في ما سبق وزاد أشياء كثيرة من دقائق علم التجويد، وهو كتاب السلسبيل لأحد علماء العلماء الأتراك اللي هو العلامة سماه المراد عثمان مراد. وضحت الفكرة؟ هذا طريق التدرج، فالتدرج عندنا من المبتدئ إلى المتوسط كمتن إلى المنتهي، وليس على حسب الوفيات ولا في أقدم وفاة العلامة ابن الجزري رحمه الله ثم الجمجوري ثم العلامة عثمان مراد. الكتاب سمى جمع الثلاثة ورتبهم على الترتيب هذا اللي هو ترتيب التدرج في طلب علم التجويد، وشرحها بطريقة واحدة متسقة من أول الكتاب إلى آخره، لكنه بسط القول في السلسبيل لأن السلسبيل غاية، حتى ويقول من أراد الوقوف عند النهاية فعليه بالسلسبيل، ووضح العبارة وشرح الإشارة وسهله وسماه غاية التسهيل في شرح التحفة والجزرية والسلسبيل. التحفة هو تحفة الأطفال العلامة سليمان الجمجوري رحمة الله عليه، والجزرية المقدمة الجزرية المشهور العلامة ابن الجزري رحمة الله 833 توفي رحمة الله عليه، والسلسبيل الكتاب الكبير سماها صاحبه السلسبيل الشافي للعلامة عثمان مراد التركي رحمة الله عليهم جميعا، طبعا في تجويد القرآن. قام على هذا الترتيب وهذا الشرح والتسهيل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أنا والله صراحة ما أدري الدكتور ولا لكنه أستاذ إن شاء الله، المقرئ أحمد سمير ابن أحمد عبد الغني الأزهري وفقه الله، والحقيقة جزاه الله خير. يعني ما شاء الله تبارك الله، شوف هذه طريقته التي طرق في الكتاب على غرار صفوة المعاني. أول النظم عندنا، شوف لاحظ معي، هذا ترقيم الأبيات رقم البيت، وهذا هو النظم مشكولا مضبوطا، طبعا هو يذكر في المقدمات الكتب التي عول عليها في ضبط كل متن أفضل طبعة من قام عليها وهكذا. وعلى نفس الغرار يستعمل في شرح البيت وتبسيطه ألفاظ الناظم نفسه نفس الألفاظ وهكذا. هنا الذي على الشمال دائما التوضيح والتشجير والتمثيل والتنبيهات وما يحتاج إليها الكتاب. طبعا هو كل كتاب أعطاه لون، الأزرق للتحفة، الأخضر لابن الجزري مقدمته، والله هذا اللون أخضر والله أحسن عندي من الأزرق اللي راح لأنه غامض، وهذا البني اللي بعدين آخر شيء مع البيج. يعني الله يعطي العافية للكتاب السلسبيل، وهو كتاب ضخم طويل كبير، ويثني عليه ثناء عاطرا جدا الشيخ، وأتمنى أن ينبري لشرحه شرحا محررا بحيث يغني مدام أنه بهذه المكانة والكتاب طبعا يعني إن شاء الله وهو أهل ذلك يقوم عليه. آخر شيء، آخر ما أتى بالكتاب إتحافا، وهو ما يتعلق بصور مخارج الحروف من باب الوقوف على هذه الصور التي هي مشهورة مطروقة وكذا بهذه الطريقة، ويعني وفقه الله. أنا مدي هذا حلق من الله يعطي العافية من أولها إلى آخرها، الله يرضى عليه سلمك الله، هذا مجلد من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا يا ولدي، هذا لما يقول كتاب يعني خرج من رحم المعاناة بمعنى الكلمة، من تجربة، هو كان له تجربة في تدريس في أحد المدارس، ثم تجربة تدريس وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك يعني وجد أن اللحن سببه وجود شيء من الإهمال أو التواني أو شيء من الإغفال، حتى ممن يطلبون علم التجويد والقراءات وجد شيء خلل كبير حتى عند المتخصصين. هذا الذي بعثه مع مزاولة يعني مدة طويلة سنين، فزار يرصد رصدا ما يمر عليه مما يتعلق بموضوع اللحن الوارد في القراءة في قراءة القرآن بهذه الطريقة. فلما العادة ولدي الذي يرصد يجمع، لما تجمع يظهر عندك يعني موضوعات البحث ما هي، فجمع هذا الجمع مدة طويلة حتى خلص إلى هذا الكتاب. القضية هي قضية اللحن، وهي قضية مشكلة، وهو يقول معرفة اللحن يجنبك اللحن. وهذا حتى ذكر أنشأ بيتا قال عرفت اللحن لا للحن ولكن لتوقيه، ومن يعرف اللحن من إيش ومن فين راحت، ومن يعرف اللحن من هذا لا يقع فيها أو شيء من ذلك. والله أنا عجبني بس ما أدري فين راحت مني دحين، يعني إن شاء الله تطلع معايا. عرفت اللحن على اللحن لكن لتوقيه، ومن لا يعرف اللحن من القراء من القراء يقع فيه صح. الله يعطي العافية. هو يعني ساق على طريقة أحد الأبيات مشهورة معروفة، يعني سمى كتابه اللحن في تلاوة القرآن الكريم من واقع القراءة والإقراء. هذا هو يا ولدي البحث الميداني، هذا بحث، هذا استقراء ميداني وتتبع، يستمع لقراء. هذا الآن الموضوع ليس لحن العامة، لا، الآن لحن الخواص والمتخصصين من والمقرئين، وجد عندهم هذه الألحان، وهذه مشكلة كبيرة. ولا ترى هو تطرق في هذا الباب كثيرا إلى اللحن الخفي الذي يلحن فيه من يعني يقرئون الناس وأشياء بهذه الطريقة. ذكر أسباب لماذا وقعوا في هذا. طبعا الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ أحمد سمير بن أحمد عبد الغني الأزهري وفقه الله، وقد قام تقسم الكتاب إلى التالي، هذه تقسيمات الكتاب نحن نمشي إليه مباشرة لأنه عندنا سيطرق المنهجية. وهو قد شوف هذه مثلا مقدماته، اللحن ومعناه والمراد به وأنواعه، طبعا هو اللحن الجلي وخفي مشهور معروف، وعرف به وهكذا وحكم التجويد، هذه مقدمات لين أتى إلى ما يتعلق هذا حكم اللحن في القرآن والتلاوة في تلاوة القرآن وهكذا، متى يأثم ومتى لا يأثم اللحن. بعد ذلك الأسباب التي تجعل هؤلاء القراء يقعون في اللحن، ذكر عندنا ولدي 21 سببا، 21 سببا، كل سبب. شوف السبب الأول مثلا جهل مخارج الحروف، ويبدأ بهذه يوضحها، يأتي بأمثلة عليها، يأتي طريقة الخروج من مثل هذا المأزق أو الخطأ. 21 تتبعا، وهكذا يدرسها دراسة كل سبب وأثر الكلام فيها. هذا مثال، شوفها مثلا سبل الصيانة من اللحن، هذا قلت خرج الظاهر من الأسباب، لكن هو الذي جاء عند السبب، أسباب ضبط المصاحف، أسباب كذا وفقوا. السبب العاشر، شوف السبب العاشر، عدم الدراية بعلم الفواصل. يبدأ أثر الجهل بهذا الباب على اللحن، ما كيف يوقعهم في اللحن، نماذج من ذلك، يأتي بكلام الأئمة، يأتي بما يشرح لها، ثم الحادي العشر وأنت ماشي. بعدين لما انتهى من ذكر الأسباب خلص إلى ما يتعلق بسبل اللحن وصور اللحن في تلاوة القرآن، قسمها إلى لحن الحركات والحروف والكلمات والكلام والأداء، كيفيات العلاج اللحن وكتومة، ثم الملحق. الملحق هذا اللي هو ذكر، قال هذا، قال منهجية تحسين تلاوة القرآن، قال ويلي هو هذا، هو هذا الملحق الذي تكلم عنه، وهي هذه المنهجية. قد قسم قال أولا ثانيا ثالثا خطوات عملية لا بد من مراعاتها لأجل تجاوز هذه القضية التي يقع فيها من يقع من يعني من القراء وفقهم الله جميعا، الكتاب من إصدارات دار الصفوة بمصر. وهذا الأخير عندنا الأخير، وهو أيضا له تجربة، يقول لما درس بعض المدارس وجد أن تعليم التجويد عن طريق ما يوجد في رسم المصحف يعني مفيد جدا، وجد أثره وأظامته، بدأ بعد ذلك يحوله إلى كتاب كأفكار. يعني ربما أحيانا ينتبه الناس وخاصة عامة الناس للموجود من رسم المصحف يعينهم على التجويد، قراءة القرآن بالتجويد. فجمع هذا وحرره وبدأ يتكلم يجمعه في هذا الكتاب صغير، سمى أحكام تلاوة القرآن من خلال ضبط ورسم مصحف عثمان رضي الله عنه، في المصاحف المشهورة المعروفة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد سمير ابن أحمد عبد الغني وفقه الله. والكتاب يعني على هذا غير، بس خلنا نشوف أوريهم نموذج مما يعمل. مثلا شوف لما جاء هنا النون الساكنة والتنوين وأحكامهما، كيف يعرفها مثلا القارئ؟ شوف هذا يقول لك النون إذا كان ليس عليها مثل هذه السكون ترى المراد بها كذا، انتبه، هذا مجرد النظر هتعرف. شوف هنا يعطي لك، شوف قاعدة، أتى لك النون كذا إذا كان فتحتان ضمتان، أنت ماشي هنا الآن مثلا الإظهار ويتكلم عنه، شوف هذه الحركات لأنها موجودة في القرآن، إذا كان التنوين بالضم بهذه الطريقة له طريقة أو له معنى، وبهذه واوين له معنى، وهكذا يفصل لك. بمجرد ما تقع عينك على مثل هذا في الضبط فإنها مباشرة تعينك على معرفة ما الحكم التجويدي الموجود عندك. كتير صغير وفق والله مصدر الدار الصفوة بمصر.
أستاذنا شيخنا في مداخلة، نعم. مع الباحث المؤلف في القراءات الشيخ أحمد سمير الأزهري، حياكم الله شيخ أحمد.
اهلا وسهلا، حياكم وبياكم وبارك فيكم،
نرحب بكم في هذه الليله شيخ احمد، ونود ان تحدثونا عن مؤلفاتكم المتنوعه، كيف تتقون لها هذه العناوين تكتبون فيها، وكم اصدار خرج لكم حتى الان؟
اهلا ومرحبا بكم، تشرفت بكوني معكم الان، واهلا ومرحبا بفضيله الدكتور عبد الله، اسال الله ان يبارك فيكم ويحفظكم. الحقيقه يعني برنامجكم الرائع الماتع هذا يعني نشكركم عليه شكرا جزيلا، فكم افادنا وكم انتفعنا به انتفاعا كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتك. اللهم أمين. يعني ما شاء الله خزانتكم يعني وما فيها من كنوز ثمينة. اللهم بارك يعني ونصائح طيبة للباحثين. أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذه النعمة وأن ينفعنا بكم. اللهم أمين.
وكتبكم من هذه الخزانة النفيسة.
الحقيقة أن كتب يعني جهد المقل، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفع بها إلى القرآن. يعني ما تفضل به الأستاذ الدكتور عبد الله جزاه الله خيرا، الحمد لله صدر لي هذا العام النصح اللطيف لطلاب العلم الشريف عن دار الصفوة أيضا
ما شاء الله،
وعن مكتبة عشر شموس بإندونيسيا
ما شاء الله،
كما طبع أيضا غاية التسهيل في إندونيسيا ما شاء الله يعني نحو 3 طبعات ما شاء الله، ويعني يدرس هناك في كثير من المعاهد القرآنية كما لا يخفى على شريف علمكم، يعني أن إندونيسيا ما شاء الله تهتم بالقرآن اهتماما كبيرا ما شاء الله.
يا شيخ أحمد
نعم.
أولا مساك الله بالخير
ونحن
الله يرضى عليك، نحن سعداء انك معنا ونتشرف بهذه المداخله. ما دام انت ذكرت اندونيسيا، انا لاحظت في مقدمات بعض كتبك ان الذي عانك عليها هم بعض الاندونيسيين حتى وزوجاتهم معاهم وشيء
صحيح.
ايش الموضوع يعني انت تدرس هناك ولا كيف يعني؟
لا انا ادرس في مصر ولكن هم يدرسون في جامعه الازهر.
أيوة.
ولكن سبحان الله يعني أبر طلابي بي هم هؤلاء الذين ذكرتهم في كتبي، وهذا يعني قليل على حقهم الكبير علي
حقيقة،
لأن أنا يعني التشجيرات وهذه الأشياء أنا يعني ضعيف في استعمال الحاسوب قليلا،
يعني مثلي
لا أطيق هذا. فما شاء الله تبارك الله هم يعني كانت هذه الفكرة قديمة عندي، فكرة صفة المعاني و غاية التسهيل، وبدأتها بغاية التسهيل ثم يعني مشيت بنفس الفكرة في صفوة المعاني، والحمد لله انتهت الدرة أيضا الغرة الأزهرية في شرح الدرة المضية
ما شاء الله
انتهت ولله الحمد، ويعني الآن يعني لعلهم يعني
أنا بالعكس والله أنا أشكرك على أنك تحفظ الله لهم الحق الأدبي هذا، وهذا جميل جدا أن يذكروا فيدعى لهم، يعني تعرف الكتب تبقى فيدعى لهؤلاء بالبركة
نعم.
بالخير بالتوفيق، وإن ماتوا يدعى لهم
نعم.
بالرحمة، يعني جزاك الله خير انك شاركت معه. طب انا لاحظت يا شيخ انه انت ذكرت في احدى المقدمات ان لك شرحا طويلا على الشاطبية صح ولا
نعم؟ هذا الشرح يعني اسمه غيث المعاني
نعم
نعم، وقد سميته يعني ما كنت اريد ان اعلن عن اسمه في الكتاب، ولكن اعلنت عن اسمه حتى يعني نعم حتى يعني، لكن هو في
وصل.
منهج مختلف تماما يعني عن صفوة المعاني وعن أي شرح سبق.
جميل.
كما تعلم أن يعني لا شك أن الكتاب الذي لم يضف جديدا
صحيح
هو كتاب لا قيمة له.
الله
كما قال الرافعي تبا لكتاب يجمع كل العقول إلا عقل صاحبه. نعم. فلذلك
يعني حالة
نعم
الجمع يعني هذا مجرد الجمع قص ولزق يعني يجمع كل العقول
نعم.
إلا صاحبه ماله ولا في شيء.
نعم، فلا بد الكتاب يحمل فكرة في عرضه، فكرة في أسلوبه.
طيب أنت شيخ وين وصلت؟ أين وصلت فيه؟ انتهيت ولا باقي ولا قاربت؟
والله لعلي في البداية يعني لعلي في البداية.
ما شاء الله الله يسهل.
نعم لعلي في البداية لأنني انتهيت من صفة المعاني منذ قليل، وكذلك كان عندي بعض الأبحاث الأخرى فنزل كتاب والحمد لله
ما شاء الله
وطبع بإندونيسيا لكن لم يطبع بمصر، وهو المختصر اللطيف في رسم المصحف الشريف
ما شاء الله. طبع هناك قبلنا يعني هنا
طبع هناك
طيب.
ما شاء الله الكتب هناك يعني طبعاتهم طيبة
والله يا شيخ. أنا أشد على أدرك أنك تواصل مثل هذه الشروحات التيسيرية، الناس تحتاجها
إن شاء الله.
وفكرتك ممتازة، فكرة المطروحة ليست كالطرق المطروح في كثير من الكتب اللي عرضناها في شرح الشاطبية
نعم.
أو في التجويد
نعم.
جميلة
نعم.
جدا، وفكرة الله يعطيك العافية وفقت إلى الحقيقة. بقي يا شيخ أنه تبشرنا بعض أعمالك القادمة كذا على الخفيف يعني ماذا
والله
شيء الجديد
على الخفيف؟ هو حاليا أنا أشرح رائية الخلفي وهي للدكتور أحمد طه الخلفي
نعم.
هذه الرائية حديثة يعني هو ألفها هذا العام أو منذ تقريبا 3 أشهر، لكن الدكتور أحمد شيخي وأستاذي ويعني مجيزي في القراءات العشر
ما شاء الله،
وهي يعني منظومة رائعة ماتعة في تجويد حروف الهجاء كل حرف على حدة.
الله أكبر أحسنت
ما شاء الله، وهي صدرت اليوم، صدرت اليوم ولله الحمد، حتى جاءتني يعني جاءني الكتاب قبل الحلقة. هذا هو نعم.
إذا إن شاء الله يا شيخ نقابلك في معرض القاهرة ونأخذ منك إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
أكرمك الله.
فلي شرف عليه يعني إن شاء الله نعلن عن اسمه.
جزاك الله خير. أكرمك الله شيخ أحمد.
والذي أود أن أشرحه وإن شاء الله تعالى يعني لعله في الطريق إن شاء الله أيضا،
إن شاء الله،
هو شرح طيبة النشر بنفس منهج صفوة المعاد.
أحسنت.
لأنها هي الأحق بالتقريب والتسهيل من الشاطبية.
أحسنت.
شروح الشاطبية عديدة الحقيقة، ولكن طيبة النشر تحتاج إلى تقريب إلى الطلاب أكثر وأكثر.
وفقك الله.
جزاكم الله خير أحمد على هذه المداخلة الكريمة.
الله يرضى عنكم، الله يبارك فيكم، وسعيد يعني هذا اللقاء الطيب المبارك، فشكر الله لكم وشكر الدكتور عبد الله وأخي الكريم عبد الوهاب، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
حفظك الله ورعاك. نشكر الشيخ الباحث المؤلف القراءات الشيخ أحمد سمير الأزهري على هذه المداخلة. استاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك ولدي.
وصل شيخنا عرض كتب دار الصفوة.
نعم، هذا أيضا يا ولدي أحد الأعمال العلمية على في علم التجويد، وشيء من توطئة مثل في علم القراءات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل أحمد عبد الرحمن عبد العال وفقه الله، ألف هذا الكتاب الذي سماه لطائف الإشارات في علم التجويد ومنشأ القراءات، طبعا ومعه فوائد أخرى. أصل الكتاب أقامه على موضوع ما يتعلق بعلم التجويد، أراد به وقد قسمه إلى 7 فصول، وهو الأصل عندنا، ومنه انطلقت إلى بقية الأبحاث، يعني حتى جعله هو قسمه إلى دروس. هذا الفصل أحكام التجويد، الفصل الثالث جعله على 9 دروس تقسيما، وهو أصل الكتاب، ولهذا أوسع فيه الكلام. وأما الباقي فهي إفادات وأبحاث تتعلق به. قسم الكتاب ترى عموما إلى فصول 7. هنا التعريفات العامة وما يحتاج إليه في مباحثه كاملة: اسم المصحف، أقسام القرآن، إحصائيات القرآن، علوم القرآن، وهكذا. الثاني مدخل إلى علم التجويد، وهذا مثل المدخل، وطأ به ما يأتي إلى الفصل الثالث، وهو المهم، وهو عظم الكتاب وأصله، وتفرعت بقية الفصول منه. ثم هنا أتبعها بأبحاث الفصل الرابع، أبحاث متفرقة تتعلق بالتلاوة، الوقف الابتداء وتاء التأنيث ثم مقطوع الموصول، هكذا إلى الفصل الخامس، وهو أمور يلزم معرفة أثناء القراءة برواية حفص، والكتاب أصلا قام على رواية حفص وذكر هذا ونبه عليه في المقدمة وفقه الله. والفصل الأخير السادس ما قبل الأخير الأحرف السبعة وجمع القراءات وما يتعلق بها الموضوعات المطروقة المشهورة، ثم أحكام عامة، والحق في الأخير متن تحفة الأطفال وقراءة حفص يعني من بروايته، وهكذا آخر شيء نماذج من التجويد ألحق بها الكتاب آخر الكتاب ليكون من باب أن يجمع هذا. نشوفها هذا النظم عندنا نشكون أتى به ليكون موجودا في آخر الكتاب حتى يكون علم التجويد من عنده يعني، وهكذا. شوف هذا ملحق قراءة عاصم نبي النجود بروايته عن شعبة وحفص مشهورة معروفة أيضا، فيه بعض الإفادات خاصة الأصول، وهنا طريق روضة المعد. شوف هذا الجدول في آخر الكتاب، وفق الله. الكتاب من إصدارات دار، في مجلد من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا ولدي له فكرة جميلة، صاحبه يقول وجود القراءات في القرآن أصلا فيها هي نفس وجودها نفسه إعجاز لوحده. هو أراد أن يثبت أو أن يستخرج ويبين كيف أن وجود القراءات من وجوه الإعجاز في القرآن.
جميل.
وهذا بخلاف المطروق المعروف أن وجوه الإعجاز تستخرج من القضايا البيانية من القضايا البلاغية، وكما هو معروف وقد عرفنا بجملة من هذه الكتب في والأبحاث في هذا في البرنامج ولله الحمد. هذا لا، جاء إلى قضية وجود أن القراءة وجودها أحد وجوه الإعجاز، والسبب الآتي. صاحب البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح سمى كتابه الإعجاز في تنوع وجوه القراءات القرآنية. أظن العنوان جدا واضح، وجود القراءات تنوعها فيه نوع من الإعجاز، وسيثبت لك ذلك. هو طبعا قسم الكتاب إلى بعد المقدمة والتي فيها شيء من الدراسة هذه إلى هذه الأبحاث، هو تعالى الأبحاث الثلاثة طبعا هي كأبحاث مباحث ثلاثة لكنها تحت مسائل كثيرة. خص المبحث الأول بالإعجاز الموجود لمسائل العقيدة، الثاني لما يتعلق بمسائل أحكام التشريع والإعجاز التشريعي، والثالث الإعجاز البياني في تنوع وجوه القراءات، هذا الثالث تحته ثلاث مطالب فيها الإعجاز من جهة التغاير القراءات إعرابيا تغاير تصريفيا ثم التوجيه البلاغي. وهو قد قدم بمقدمات فيها معنى الإعجاز والمراد به وأشياء المقدمات المعروفة. خلنا بذهب بس لولدي إلى الأماكن التي فيها التمثيل، فإنه يأتي إلى الإعجاز اللي مراد دراسته. مثلا هذا مثال، هذا مثلا يأتي النموذج الأول الثاني يأتي بعد من أمثلة. النموذج الثالث مثلا قول الله عز وجل كذا، يأتي يقول لك القراءات التي فيه، شو التعليق في الأول قراءة كذا كذا، لما ينتهي من ذكر هذه القراءات شوفها توجيه القراءتين، شيء توجيه يبدأ يوجهها وما فيها من الإعجاز وما ينطبق إليه، وهكذا حتى ينتهي وفقه الله إلى إذا طبعا إذا هذا طبعا آخر شيء الإعجاز التشريعي المراد بيانه من هذين القراءتين، ثم مشي الخلاف وشيء من ذلك طبعا لأن التشريعي، لأن هذا مثلا هذا لاحظ معي هذا الأخير اللي هو البلاغي، لأن البلاغي طويل وهو كثير أكثر الكتاب. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا ولدي صاحبه رصد رصدا ما وقع فيه الطلبة، كان مدرسا للقرآن في أحد المدارس ثم بدأ ثم درس بعد ذلك في المسجد النبوي قديما قبل أكثر من 20 سنة، ثم بدأ يرصد موضوع عن قراءة الفاتحة وما يخطئ فيه الناس، هذا عموم الناس الآن عندنا، فصار يرصد ثم بعد الرصد ووجد كتبها وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه تذكير أولي الألباب بالأخطاء الشائعة في تلاوة أم الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المقرئ حمدي ابن السيد بن طلبة بن سعد وفقه الله في هذا الجمع اللطيف. هذا الجمع اللطيف طبعا هذه المقدمات وجاء بمقدمات جميلة جدا اللي هي خلينا نبدا مباشره، بدا بفضل الفاتحه وما يتعلق بها، ثم ها شوف كل شيء من الفاتحه. اول ما بدا بمن بسم الله الرحمن الرحيم بدا يتكلم من الاخطاء الشائعه على طول، يدخل يقول لك امسكها حرفا حرفا، يخطئون في ذا الحرف، يخطئون في الحرف هذا في الحرف الفلاني من كلمه والصواب كذا، يخطئون في كذا ومن الاخطاء ايضا كذا والصواب كذا، ويبدا ويتكلم عنها على هذا المنوال. شوف الحمد لله طبعا قبل أعوذ بالله من الاستعاذة وانت ماشي لفظة لفظة من أولها، ثم صنع جدولا بهذه الأخطاء لمن أراد الوقوف عليها، وهذا قد أحسن فيها لأن فيها جمع في محل واحد، ثم الوقف في الابتداء في الفاتحة أين يكون، كل ما يتعلق كل ما كان من الخطأ الذي هو في تلاوة الفاتحة جمعه أيا كان هذا من مخارج الحروف من الحركات من أحكام التجويد أيا كان جمعه في هذا الجزء اللطيف من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا يا ولدي كتاب أيضا صاحبه تمم فيه شرح متممة للأصل. الأصل كتاب العلامة الحافظ حاكمي رحمه الله في منظومته العقدية المشهورة سماها سلم الوصول، ثم شرحها في معارج القبول شرح سلم الوصول مشهورة. إلا أن هناك عددا من الأبواب العقيدة عرفت أنها تدرس في أبواب العقيدة، ما يعني ليست موجودة في لا في الأصل النظم ولا في الشرع. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علوي الثقاف ذكر ستة فصول، الفصول هذه ستة من أبواب الاعتقاد، خلت منها النظم وخلى منها شرح معارج القبول، فذكرها جملة كذا يعني بلا جملة
طبعها. هل هي مطبوعة؟
ما أيوة أنبه إليها ونبه إليها مطبوعة طبعا ونبه إليها. الفصول الستة هذه فصول ستة عشان من أراد بيان هذا سردها. فصل في البيان الولاء والبراء، فصل في أن الكفر يكون بالقول كما يكون بالاعتقاد، فصل في وجوب طاعة الأئمة في المعروف، فصل يعني فصل في أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وفصل في أن بيان أن أصول أهل السنة جماعة من أصول إثبات الكرامات، والأخير عندنا أنهم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. هذه ستة. ثم دفعها لمن ينظم هذه الأصول الستة على نفس وزن سلم الوصول العلامة الحافظ الحكمي، فدفعها إلى الشيخ الشاعر صالح بن علي العمري فنظمها كذلك على نفس الوزن. فقام أخونا الحبيب بعد ذلك أتى بهذه الأبيات وهي عبارة عن أظن 37 بيتا أو شيء من ذلك، أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمود عبد المنعم سيد، فجاء لهذه الأبيات وشرحها، فهي شرح للتتمة الأصل، وسمى كتابه إكمال معارج القبول، لأنه هو معارج القبول شرح، قال إكماله بماذا؟ بشرح تتمة الفصول لسلم الوصول. فإن الأبيات الزهر سمى تتمة الفصول لسلم الوصول، الفصول هي الفصول الستة، والتتمة هي الأبيات التي نظمها أخونا الشيخ العمري وفقه الله، وقد ذكر هنا مقدمات حتى هذا المنظوم. هذا النظم التتمة موجود كاملا مشكولا، وقد أحسن في ذكره مجردا كما ترى في هذه الأبيات ها هنا، ثم يدخل بعد ذلك في الشرح الله يعطي العافية. هذا بعد ذلك الأول وكتاب، وشرحها شرحا لطيفا جزاه الله خير أنيق من أوله إلى آخره، وبيان مسائله والاستدلال على طريقة أيضا راعى طريقة العلامة حافظ حكمي في شرح معارض القبول، الكتاب من إصدارات دار الصفوة بمصر. هذا ولدي سلسلة، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ شريف عبد الله الزهيري وفقه الله، سماها سلسلة ذاكرة الأمة، وهي أنه يريد إحياء أمجاد الأمة. أمة حتى تحيا أمجادها لابد من تذكيرها بأيامها وعظمائها وقادتها وصنائع المعروف فيها وهكذا، وألف هذه الطريقة سلسلة لإحياء ذاكرة الأمة. هذا رقم واحد بعنوان أيام الإسلام، أشهر المواقف الحاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية، في أمة الإسلام جاء للعظائم الوقائع التي وقعت في أمة الإسلام والأثر الحسن لها. طبعا في السلسلة يقرأ يا ولدي كل ما يتعلق تاريخيا، ثم هو يسوغ صياغة من عنده. يبدأ أولا بذكر معركة ذي القصة مثلا، قتال مانع الزكاة، شوف هذا البيانات البطاقة التعريف، الزمان جماد الآخر 11 للهجرة في كذا في هذا الموقع، الصحابة بقيادة أبي بكر لقتال أهل مانع الزكاة، ثم يبدأ بعد ذلك. الآن هو يريد أن يسوق لك المعركة والأحداث، ثم يخرج بعد ذلك إلى النتائج والدروس المستخلصة من هذه كتب الكتاب كله، هنا المراجع الأساسية لكل معركة، بعدها معركة كذا هذا بهذه الطريقة وضحت. هذه معارك كلها ما أذكر أظن من 37 معركة، شوفها هذه 37 معركة كلها على هذا المنوال وفقه الله، من حيث الدراسة والتوضيح واستنباط الفروس واستلهام ما ينبغي فعله في المستقبل من أجل بيان حالها. هذا طبعا السلسلة كلها من إصدارات دار الصفوة، هذا المجلد الأول. الثاني من ضمن السلسلة بعنوان، هذا عنوانه أبطال سقطوا من الذاكرة وقد كان لهم أثر عظيم على الأمة، لأخينا الحبيب فضيل الشيخ شريف عبد الله الزهيري وفقه الله، وعلى نفس الغرار والمنوال يأتي بمراجع التاريخية ويقرأها، ثم بعد ذلك يبدأ يحرر لك القضية. الأول ما بدأ عقبة بن نافع الأمير المجاهد وماذا فتح، ثم بعد ذلك بعده فلان وفلان، ثم عندنا مثلا قتيبة بن مسلم، وهكذا حتى هؤلاء أبطال للتذكير ما صنعوا حقيقة. وقد ذكر 30 علما من الأعلام، 30 شوف هذا مرقم عندنا، ذكر 30 من هؤلاء الأعلام ودورهم الحقيقي من في ما صنعوا. آخرهم كان العلامة المجاهد المشهور عثمان بن فودي، أعظم أمراء أفريقيا وما صنع في أفريقيا من نشر الدعوة السلفية وشيء من ذلك. هذا الكتاب في مجلد أظن مصدر دار الصفوة. الثالث ضمن السلسلة وهو بعنوان ترويض المحن، دراسة تحليلية لأهم المحن التي مر بها كبار علماء الأمة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ شريف بن عبد الله الزهري وفقه الله على نفس المنوال. قال هؤلاء الذين صبروا في المحن العظمى فإنه أثرهم كان عظيما جدا. وبدأ يتكلم كل واحد يسوق له المحنته يفصل لك يعني شرحها شرحا موضحا على طريقة تسلسل تاريخي ثم يستلهم الدروس والعبر التي فيها وهكذا يعني بقضية لطيفة. هذا الأئمة بدءا أول بدأ بمنحة الإمام أحمد رحمه الله ثم أبو حنيفة وتماشي إلى ختمها يعني بمن العلامة جمال الدين القاسمي وما مر عليه قرابة أي 30 علما من أعلام الأمة الذين مروا بهذه الطريقة من إصدارات دار الصفوة. الرابع ضمن السلسلة شوف هذا الرابع ضمن سلسلة ذاكرة الأمة تاريخ الحروب الدينية المعاصرة وحركات التحرير الإسلامية. هذا قال أنه سوف يأخذ آخر 300 سنة في حياة الأمة لأنه بدأ الاستعمار الغاشم على بلاد المسلمين بهذا الوضع وأسباب ذلك وشيء من ذلك. هذه على أنها تعد من الأيام المريضة للأمة والاحتلال والاحتلال الغربي الذي حصل باسم الاستعمار ما هو الأحياء الحملات الصليبية القديمة وحتى في المقدمة يقول لك وجه الشبه بين هذه وهذه وكيف صاروا يتدرجون في تسميتها من كذا إلى استعمار إلى مدريش وأشياء بهذه الطريقة إلى ما صار اسمه الآن من نشر الديمقراطية في العالم الإسلامي وشيء من ذلك. وهكذا بدأ يأتي بكل بلد لما احتله هؤلاء الكفرة ماذا حصل عندهم كيف قاوموا هذا حركات التحلل قامت الجهاد الذي قام لطرد هؤلاء المستعمرين. لأخينا حبيب فضيلة الشيخ شريف عبد الله شريف عبد الله الزهري وفقه الله على نفس الغرار من المال طبعا هو قسمها إلى الفصول المراد بها هذه الفصول المراد بها أخذ كل بلد في جهة مثل الفصل الأول الاحتلال الفرنسي للجزائر يتكلم عنه ثم الاحتلال الفرنسي والإسباني للمغرب فهذا الفصل الثاني الثالث الاحتلال الإيطالي لليبيا الاحتلال الفرنسي لمصر جاء عندنا الاحتلال البرتغالي لجنوب الخليج الاحتلال الفرنسي لمصر الاحتلال الهولندي لأندونيسيا الاحتلال هنا عند الاحتلال الإنجليزي للهند والتماشي فصولها كم فصل عندها 9 فصول احتلال آخر شيء الاحتلال الروسي للقوقاز. وهكذا الكتاب من أول آخر يشرح ما قام به المسلمون من حركات التحرير. قال فإن الدافع الحقيقي كان كثير لكثير منها كان إنما هو العقيدة وفق الله كتاب مصدرات دار الصفوة ضمن السلسلة هذا الخامس بين يدي الآن وهو بعنوان المسلمون سادة البحار والقصد أنه أكثر الناس إنما يعتقدون أن إبداعات المسلمين وغزواتهم كانت فقط في البر وهم يحفظون أكثر ما يحفظون الغزوات التي كانت والمعارك الكبرى التي كانت في البر قل من يتذكر ماذا سار لأهل الإسلام في البحر وهم سادة البحار وكانوا هم أصلا أصحاب الأساطير العظمى فيها كيف سيطروا على البحار شرقا وغربا والمعارك الكبرى. في هذا الكتاب وفقه الله لأخينا حبيب فضيلة الشيخ شريف عبد الله شريف عبد الله الزهري والله ما ادري ايش كاتبين عبد العزيز هو شريف عبد الله اظن من الخطا طبعا قدم بمقدمه فيها بعض القضايا المهمه الذي يراها لا بد منها وهي فضل الجهاد البحري هذه الابواب المهمه العرب والبحر قبل الاسلام فضائل الجهاد البحري نشاه البحريه الاسلاميه كيف كانت ها هنا الرد على شبهه اتهام البحريه الاسلاميه بالقراصنه او بالقرصنه التهمه التي دائما يروج لها المشركون وقد اتى بهم ورد عليهم. ثم الفصل الثاني اتى به بناحيه تاريخيه تطور البحريه الاسلاميه كيف كانت ثم ما يتعلق باشهر المعارك وبسم الله والمعركة هو معركة الإسكندرية فتح قبرص ذوات الصواري والتماشي وذكر عندنا في هذا الكتاب تفصيلا واستيحاء للدروس منها 28 معركة شوف 28 معركة عندنا فيها التفصيل من كان قائدها والنتائج التي خرجت وفقه الله الله يعطي العافية ما باقي كان إلا الصور والخرائط بس يعني الله يعطي العافية. هذا الخامس من السلسلة من إصدارات دار الصفوة
المؤلف من شيخنا
شريف بن عبد الله الزهري وفقه الله
العزيز ها
شريف لا 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 عبد الله أظن هذا خطأ في الكتابة.
طيب جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع
عافاك الله
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.